بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا المساء مع البرنامج الأسبوعي المعروف، ألا وهو شرح مقدمة سنن ابن ماجة. وبحمد الله تبارك وتعالى قد قطعت فيه شوطا، وكان آخر اللقاء كنت أتحدث فيه عن باب يتعلق بفضل كتاب رب العالمين سبحانه، ولقد أخذت فيه وقتا وشرحت فيه بعض الأحاديث، ثم عرجت على بعض المسائل المهمة، بأن ذكرت آداب قارئ القرآن الكريم، وأيضا ما يجب أن يكون عليه هذا القارئ من إخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى وغير ذلك. واليوم بفضل الله عز وجل سندخل في باب جديد جدير بالعناية والاهتمام، كما سيظهر لنا ذلك من خلال حلقات نتابع فيها الكلام عن باب في فضل العلماء والحث على طلب العلم. فهذا الباب الذي وضع له مؤلفه هذا العنوان يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على فضل العلم، يدل على فضل العلم في ذاته ومكانته. أما الأمر الثاني الذي يتعلق به هذا الباب، والذي ساق المؤلف فيه رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأحاديث، هو الحث على طلب العلم. وفي بداية الحديث عن فضل العلم، قبل أن أذكر بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، أذكر شيئا عن فضل العلم، فأقول إن فضل العلم لعظيم، وإن شرفه لعال رفيع، فكم من وضيع رفعه العلم إلى درجات ومصاف الشرفاء، وكم من حقير نظمه العلم في سلك العظماء. بالعلم شرف آدم عليه الصلاة والسلام، بهذا العلم شرف آدم ونال المنزلة العالية، بل إن شرف آدم كان في الملأ الأعلى، والله عز وجل قال في كتابه: وعلم آدم الأسماء كلها. وقد ذكر كثير من المفسرين بأن آدم صلوات الله وسلامه عليه شرف بذلك، بل إن أهل العلم فازوا بالدرجات العلى. وفي ذلك يقول رب العالمين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا لها من منزلة عالية عظيمة رفيعة. ولو لم يكن للعلم شرف كبير عظيم، ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب المزيد منه. الله تبارك وتعالى في كتابه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب المزيد من العلم، وهذا جاء صريحا في قول الله تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. فلو لم يكن للعلم شرف كبير، ما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه أن يزيده في العلم. وإتماما للفائدة حول ذلك، أذكر الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. منطوق الحديث يفيد بصراحة ووضوح أن العبد إذا مات انقطع عمله، لأنه لا يستطيع أن يعمل بعد خروج الروح من جسده، وقد وارى جثمانه التراب وأكله الدود، فانقطع بذلك عمله. واستثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمور يجري للإنسان أجرها بعد انقطاع عمله الذي كان يقوم به في الدنيا. هذه الثلاثة هي الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح الذي يدعو لأبيه. فلينظر الإنسان كيف ساوى العلم المال والولد، وليس مجرد مال أو ولد، وإنما مال سائل تصدق به فجرى أجره على صاحبه زمنا غير معدود ودهرا غير محدود، ولا يعلمه أعني لا يعلم الزمن إلا رب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علاه. وكذلك أيضا ساواه بالولد الصالح، الذي من شأن الولد الصالح أن يتصدق على والده بفضل ماله، وأن يكثر الدعاء له بالمغفرة والرحمة حال حياته. ونجد أن العلم ساوى هذين الأمرين معا، وهذا يدل على مكانة وفضل العلم. وأيضا أود هنا أن أشير إلى الحديث الذي رواه أصحاب الصحيحين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إن دلالة هذا الحديث على فضل العلم لقوية وواضحة جلية، فقد تضمن هذا الحديث الشريف مثلا حسنا صادقا عجيبا فصله الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى وبينه وحلله وشرحه، فقال: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة. طيب، أتلقى هذا الاتصال لأنه من الخارج ثم أعود إليكم. أبو حسناء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الله،
يا مرحبا،
جزاك الله كل خير
وإياكم بارك الله فيكم.
والله عندنا سؤال بسيط كده في الصلاة.
تفضل.
يعني كان تم يمين طلاق، ولكن هو تهديد يعني كان للزوجة وكده، ولكن عايزين يعني هي ما حلفت عليها يمين.
مسائل الطلاق بارك الله فيك تحتاج لتفصيل والحديث بحقيقة، بارك الله فيك. تفضل. يعني فصل القول واذكر الحقيقة واضحة. تفضل.
إذا قلت عليه طلاق لو وصل يعني رحت البيت أهلك تكوني يعني طالق.
نعم.
بس كان تهديد وليس في نية الطلاق. فما الحل فيه يعني؟
كنت تريد التهديد فحسب؟
يعني ليها الزوجة وكذا لأنها تأثرت على الخطأ وكذا.
يعني أنت لم ترد الطلاق لأن هذا عبارة عن طلاق بشرط يقع الطلاق إذا تحقق، بارك الله فيه.
هي بس هي ما ذهبتش، بس أنا عايزين نحل اليمين يعني.
هذا يعني طلاق معلق على شرط. طيب حاضر. أيوة. تسمع الجواب يعني. أرجع إلى الحديث الذي كنت بصدده وإلى كلام الإمام القرطبي رحمه الله عندما قال: شبه النبي عليه الصلاة والسلام السامعين لكلامه، المتعلمين منه، المستفيدين منه بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت الماء فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومن الناس يجمع العلم ويستغرق زمانه فيه إلا أنه لم يعمل بنوافله، ولم يتفقه فيما جمع، لكنه أداه إلى غيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر الماء فيها فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظ ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المثل بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وهذا يعني ويدل على فضل العلم وعلى فضل الاستفادة والعمل بعد العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أدنى تأمل لهذا الحديث الشريف الذي أخرجه أصحاب الصحاح والسنن ليدل دلالة واضحة على فضيلة العلم، حيث جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالغيث النازل من السماء الذي يحمل الخير والبركة إلى أهل الأرض، فكما يحمل الغيث الأرض الميتة فكما يحيي الغيث الأرض الميتة، كذلك يحيي العلم القلوب الميتة. وحسب العلم فضيلة أن يكون مادة حياة يمد القلب بالحياة. ولأهمية العلم ولفضله ومكانته ذكر الله عز وجل آية عظيمة أشاد فيها بفضل العلم، وذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معنونا لها لهذه الآية بقوله: باب البدء بالعلم قبل القول والعمل. ثم ساق الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقبل أن يقول الإنسان كلمة أو أن يتعلم أو أن يعمل عملا كأن يقوم بعبادة أو غير ذلك لا بد له من العلم. يا إخواني، العلم من أنفس الأمور التي يجب على الإنسان أن يقوم بتحصيلها. وأنا لا أود الحديث في هذه المقدمة الآن لهذا الموضوع، لا أود أن أستفيض في الحديث، ولكن حسبي أن أقرأ بعض الأحاديث الواردة هنا ثم أعلق عليها بشيء من البيان، ثم لا بد من وقفات مع هذا الباب وحول هذا العنوان تتعلق بالعلماء وبطلبة العلم. ماذا على العالم وماذا يجب على المتعلم من آداب، أو ما يمكن أن أقول عنه، ما الأمور التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم؟ أبدأ هنا بذكر الحديث الأول الذي ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا العنوان، وفيه يقول: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عبارة جميلة رقيقة يسيرة الكلمات، ولكنها تحمل معان عظيمة للخير للغاية. الخير كل الناس يحبونه ويسعون إلى تحصيله، والذي يريد أن يحصل على الخير ومن يريد رب العالمين سبحانه وتعالى به الخير يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، الفقه في الدين هو العلم في الدين الذي يورث الخشية في القلب ويظهر أثره على الجوارح. أنا أبادر فأقول هذه الكلمة لأن بعض الناس قد يحقق علما ويسعى كثيرا في تحصيل كثير من العلوم، ولكن الخشية عنده ضعيفة، وربما تكون عند البعض معدومة. فهذا في الحقيقة وإن تعلم كثيرا إلا أنه أيضا لم يستفد كثيرا من العلم. العلم كما ذكر عن الحكماء، كما ذكر الحكماء وكما بين لنا أئمتنا من العلماء الفقهاء، هو الخشية التي تثمر في القلب أو تنتج في القلب نتيجة تحصيل العلم، وهي المرادة في قول الحق تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من عباده العلماء الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء الربانيون. ولذلك أذكر آية هنا وكلمة قالها الإمام الحسن البصري رحمه الله حولها. الآية هي قول الحق تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أخرج الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى عن عمران قال: قلت للحسن يوما في شيء: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء؟ فقال: ويحك، هل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، يعني الطامع فيها، البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. هذا هو العالم، هذا هو الفقيه حقا، هذا هو الذي أراد الله به الخير. الفقيه حقا الذي انصرف عن متاع وزينة هذه الحياة الدنيا ورغب فيما عند ربه ومولاه وعمل بما من الله تبارك وتعالى عليه من العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شرط وجواب. من يرد الله به خيرا، الخير كلمة عظيمة، وكلمة الخير هنا تعم خيري الدنيا والآخرة. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. ورب العالمين سبحانه وتعالى يريد الخير لبعض الناس إرادة دينية شرعية، سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه يحب الخير، كما يريده أيضا إرادة كونية قدرية. والذي يريد ربه سبحانه وتعالى به الخير يفقهه في الدين، يعلمه الدين. وكلمة الفقه هنا أتت، والفقه بمعنى الفهم، وهي تشير إشارة ولفتة كريمة، وهي أن ليس المراد أو المقصود أن يكون الإنسان خزانة علم فحسب، بل عليه أن يأخذ العلم وأن يستوعبه وأن يفهمه وأن يعمل به. وهذا هو المراد بهذه العبارة: يفقهه في الدين. وأعظم ألوان وأنواع الفقه هو الفقه في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والفقه الأكبر هو فقه علم الاعتقاد، أن يفقه الإنسان أصول الدين، لأن العقيدة الصحيحة هي الأصل والأساس لقبول أي عمل يعمله الإنسان. ولذلك أطلق بعض أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى كلمة الفقه على علم الاعتقاد، رغم أن السائد والمشهور بين الناس أن كلمة الفقه إذا أطلقت انصرفت إلى الأمور العلمية الفقهية التي هي أمور يتعبد العبد بها لربه ومولاه، وهو ما يعرف بفقه العبادات وفقه المعاملات وأحكام النساء وفقه البيوع والمواريث وغير ذلك من أنواع الفقه. ولا شك أن هذه الأمور كلها مقصودة ويطلق عليها علم الفقه، إلا أن أفضل أنواع الفقه بإطلاق هو الفقه في علم الاعتقاد. ولذلك نجد أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، وكله في مسائل الاعتقاد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا ألف كتابا بهذا العنوان: الشاهد لا أجد كلمات أفضل من هذه الكلمات التي خرجت من مشكاة النبوة. وأنا أود من إخواني أن يحفظوا هذا الحديث وأن يضعوه دائما نصب أعينهم، ليعرفوا من خلال هذا الحديث مكانة العلم وفضل العلم، وأنه هو الخير، وأن الذي يطلب العلم ويحصل عليه قد حاز الخير كله. من يرد الله به خيرا، وجاءت هذه الكلمة هكذا خيرا، يفقهه في الدين، يعلمه الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لحبه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه كما كان يحب سائر الصحابة، إلا أنه لما ضمه إلى صدره دعا له بدعوة عظيمة للغاية. الدعوة اشتملت على أي شيء؟ على تحصيل الفقه في الدين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لماذا؟ لأن من أراد الله به خيرا تفقه في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أعلى أنواع الفقه إذن والعلوم هو أن يتفقه العبد في دين الله، وأعلى وأرفع أنواع الفقه هو فقه الاعتقاد، علم العقيدة الصحيحة التي هي أساس لكل عمل يعمله الإنسان. فالله عز وجل لا يقبل من العبد عملا عمله إلا إذا أراد به وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الحديث الثاني قال فيه الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة ابن حلبس أنه حدث قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مطلع هذا الحديث أتى فيه بشيء جديد. معنى الخير عادة يعني أن المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى ينشرح صدره للخير فيصير له عادة. طيب معنا اتصال وأعود إليكم. أخ سامي السلام عليكم.
أيوة السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ سامي.
والله العظيم أنا متزوج.
طيب قول أنا متزوج ما يحتاج يمين. تفضل أنت متزوج ماشي.
وطلقت ثلاثة مرات.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوي. خفض صوت التلفزيون.
ماشي حاضر. ماشي حاضر. طلقت ثلاثة مرات أمي.
نعم.
أول مرة قلت عليه طلق بالثلاثة ما كمل الشيء جات وراحت عملته. يعني وقع الشرط الأول.
طيب والثاني؟
والثاني نفس الحوار برضو، حلفت عليها لا الطلاق تبقى حرمانة علي زي أمي وأختي. وواقع الشرط برضو. والمرة الثالثة أنا اتصلت عليها من السعودية.
نعم.
وحلفت عليها لا الطلاق بالثلاثة، لو دخلت بيتنا تعتبر طلقة وحرمانة علي للأبد.
الله يبارك فيك، أنت راجع أحد القضاة عندك في المملكة واجلس معه وعرض عليه هذه المرات. والإنسان يعني أنا أحذر وسيأتي تحذير في نهاية الحلقة إن شاء الله عن مثل ذلك، نظرا لعدم انقطاع الناس عن هذه المسألة المهمة إن شاء الله. أقول كلمة الخير عادة تبين أن الإنسان المسلم المؤمن مجبول على الخير، فهو عادة فيه. ويستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحقيقة كما جاء في حديث أشجع بن عبد القيس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الحلم والأناة جبل عليهما، فطر عليهما. فنجد أن المؤمن بطبعه يحب الخير وهو فطرة فيه يميل إليه، فالخير عادة، أما الشر فهو لجاجة كما قال صلى الله عليه وسلم. اللجاجة بمعنى الخصومة، اللجاجة بمعنى الخصومة. ومعنى ذلك أن الشر لا ينشرح له صدر المؤمن ولا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. الشيطان هو الذي يوسوس وهو الذي يدفع إلى الشر الذي يقع من الإنسان. فالخير عادة والشر لجاجة. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الجملة سبق أن تحدثت عنها قبل قليل. الحديث الذي يلي ذلك في ترتيب سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله حديث ضعيف، لذلك سأتجاوزه إلى غيره وأذكر هذا الحديث. يقول فيه الإمام الحافظ رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم وفيه فقه عال كبير أبينه من خلال هذه الكلمات التي وردتنا في هذا الحديث. وملخص ذلك أن رجلا كان يقيم في المدينة النبوية كان يقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع حديثا عند أبي الدرداء رضي الله عنه، فخرج من المدينة النبوية قاصدا مسجد دمشق، لأن أبا الدرداء هناك رضي الله عنه، ليسأله عن الحديث الذي عرف هذا الرجل أنه عند أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وهنا أقف وقفة يسيرة لأتحدث كيف أن هؤلاء الرجال الأعلام، هؤلاء الفحول من العلماء، كانوا والله رجالا علماء حكماء فقهاء، أراد ربي بهم خيرا. لا أظن أن هذا الحديث عند أبي الدرداء وحده من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عند غيره ممن كانوا في المدينة، ولكن أرى والله أعلم أن هذا الذي خرج من المدينة النبوية قاصدا دمشق ليسأل عن هذا الحديث إنما أراد أن يعلو بإسناده، يعني أن لا يأخذ الحديث من غير صحابي سمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عدة أمور. أولا، على فضل الرحلة في طلب العلم، وبخاصة في علم الحديث. في الحقيقة علماء الحديث كانوا يرحلون في طلبه، وكانوا لا يعدون من لم يرحل لسماع الحديث والعلو بالإسناد، لا يعدونه من أئمة هذا الشأن. وكم لاقى قوم من عناء ومشقة وسفر طويل، كما ورد ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رحل على بعيره شهرا إلى أرض الشام ليسأل فقط عن حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على فضل الرحلة في طلب الحديث وتلقي العلم، وكان هذا دأب العلماء وشأنهم. ولذلك الإمام المحدث العالم الرباني الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى كتب كتابا نفيسا عنون له بقوله الرحلة في طلب الحديث، وذكر فيه أن الرحلة في طلب الحديث من لوازم المحدثين، يعني أنه يلزم على المحدث بعد أن يسمع من أهل بلده أن ينتقل إلى بلاد أخرى فيها من المحدثين ليتعلم علم الحديث هناك. هذه وقفة أولى. وقفة ثانية لابد أن أتحدث عنها وأوجهها للأمة بأسرها، هذه الكلمة هي عناية أئمة المسلمين بتتبع مرويات وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل صحابي كجابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل من المدينة لمدة شهر إلى بلاد الشام ليسمع حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل يذهب إلى دمشق لأنه عرف أن حديثا عند أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يود أن يسمعه. هؤلاء الرجال الذين فعلوا ذلك. ثم جاء بعدهم رجال خصهم الله عز وجل بالعلم والحفظ، حملوا السنة ورووها وتتبعوها عند أهلها وجمعوها في كتب أصبحت بين يدي الناس اليوم. ألا يشعرنا ذلك بأن هناك وقع أو حصل اهتمام بالغ بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنه جمع ووصل إلينا بأدق طرق الجمع والتحصيل. ثم نأتي اليوم لنسمع رجلا والله لا يساوي شيئا في ميزان العلماء، وأنا لا أرفع نفسي عليه ولا على غيره، وإنما إن قارنته أقول أين هو من الأئمة المحدثين الأعلام كالإمام البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم من أئمة هذا الشأن؟ أين هؤلاء وهم ليسوا عدول من الإمام العالم الرباني الزاهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى؟ أين هم من الدارمي ويحيى بن يعين وأمثال هؤلاء الرجال الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله لما قيل له هذه الأحاديث الموضوعة ماذا نفعل فيها؟ قال يعيش لها الجهابذة. وحقا عاش لها الجهابذة حتى غربلوها، وحتى يوم الناس هذا قيض الله عز وجل العلماء العاملين، قيض أهل الفقه في الدين المحدثين الذين ما زلنا نقرأ لهم ونتعلم منهم تمييز الحديث الصحيح من غيره، وهم رجال حرسوا الشريعة وحرسوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي بعد ذلك رجل والله لا يساوي شيئا ولو حقيرا في هؤلاء الرجال الأعلام الذين تعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسافروا الليالي الطوال وقطعوا الفيافي والقفار ليسمعوا كلمات من كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي مخبول ضعيف الآن فيقول بكلمة تخرج من فمه لا وزن لها ولا قيمة، يشكك في السنة ويدعونا إلى أن نتركها أو يطعن على أئمة المحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهما رحم الله تبارك وتعالى هؤلاء الأئمة الأعلام. ومن مثل هؤلاء؟ والله إن العيون لتكتحل بهؤلاء الأئمة الأعلام الذين حفظوا مئات الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقفوا على مئات الآلاف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وميزوا بين هذا وهذا وبينوا لنا هذا وهذا. أنا أقف هذه الوقفة لأبين كيف أن هؤلاء الأئمة الأعلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، من جاء بعدهم من التابعين وأئمة هذا الشأن، كانوا يحرصون غاية الحرص على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيه والاستماع إليه والعمل به. هذا رجل يخرج من المدينة النبوية لا يريد مالا ولا تجارة ولا جاها، وإنما يتعب هذا التعب كله بوسائل مواصلات محدودة، كما نعلم نحن الآن نسافر في الطائرات ونركب أفخر وأرفع السيارات، ومع ذلك نشعر بشيء من المشقة. رجل يسير شهرا وآخر يخرج بعده ليسأل عن حديث عند غيره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستفيد من هذا أن هؤلاء القوم لم يفرطوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجمعوها لنا، وأصبحت بين أيدينا الآن تقر والله أعيننا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث الكريمة الشريفة التي خرجت ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. أردت بهذه الكلمات أن أبين لإخواني جميعا بأن السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها، وأن هؤلاء الأئمة الأعلام تسابقوا في حرص وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نموذج من هؤلاء. يقول الحديث، يقول كثير بن قيس رضي الله تعالى عنه: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل يعيش في دمشق وآخر في المدينة، من كان بالمدينة سمع أن من بدمشق لدي حديث حفظه ووعاه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج هذا الرجل من المدينة النبوية ليسمع هذا الحديث من حامله وهو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. أبو الدرداء يعجب أنت جئت لهذا الأمر، ويؤكد عليه فيسأله: فما جاء بك تجارة؟ ما خرجت تريد مالا؟ ليست لك مصلحة في زيارة صديق أو حبيب أو قريب في هذه الديار؟ فيقول: لا. فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. هنا أبو الدرداء رضي الله عنه قبل أن يسأله ما هو الحديث الذي جئت تسأل عنه، أعلمه وساق له حديثا في فضل العلم والحرص عليه. وهذا ما سأبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم لقرب انتهاء وقت البرنامج. وهذا يدل أيضا ويفيد فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكيف أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه هنا يذكر حديثا في العلم لهذه المناسبة، لأن رجلا سار من المدينة إلى دمشق ليتعلم العلم وليسمع حديثا عند صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، ما أحلى العلم وأجمله، وقد ذكرت آنفا بأن شرف العلم عظيم. وأذكر أنني في اللقاء الماضي وأنا أتحدث عن القرآن الكريم ذكرت كيف أن ابن أبزة رضي الله تعالى عنه وكل إليه الإشراف على أم القرى مكة المكرمة، لأنه كان حاملا لكلام الله عز وجل، فقيها قاضيا بين الناس، ارتفع بذلك لأنه من أهل العلم والخير. إخواني، نسأل كثيرا في الفتاوى وغيرها عن الطلاق، وأقول لإخوان المسلمين: والله إنه لمن العيب أن يحلف الإنسان بالطلاق، ثم هو أمر خطير، ثم إن تعليق الطلاق على شرط يقع به الطلاق إن وقع هذا الشرط، كما هو عليه كثير من أهل العلم، وإن كان البعض يعني يحاول التخفيف في هذه المسألة، وهو ما عليه الفتوى اليوم بالرجوع في ذلك إلى النية، ولكن الأمر جد خطير فلنحذر منه. وإخواننا في الخارج الذين يقعون في شيء من ذلك، خاصة الذين يقيمون في البلاد الإسلامية والعربية وبها أهل العلم والخير والفضل، ومن سأل اليوم يقيم في المملكة بها من القضاة والفقهاء من يمكن أن يرجع إليهم في ذلك، فأحيل إليهم هذا الأمر. ومن هنا وبعد هذه الكلمات إخواني الكرام أنهي معكم هذا اللقاء، وختاما أصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا. أحاديث النبي محمد وشفت بنور.